بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الثلاثاء 25 من شهر جماد الأولى لعام 33,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ومتعنا بحياته في محاضرة بعنوان تحذير الأكارم من الوقوع في المظالم، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه، ونشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن اختيار هذا الموضوع المهم كما سمعتم وقرأتم عنه الباعث عليه أن كثيرا من الناس يظن أن التوبة تجب ما قبلها ظنا مطلقا، وهذا ليس بصحيح. وقد قدمت في محاضرة ماضية عبر اللقاءات القطرية والمبثوثة من خلال شبكة سحاب السلفية شروط التوبة، وذكرت هناك إشارة إلى أنه يشترط في التوبة من حقوق المخلوقين التحلل من المظالم. فالظلم أيها المسلمون والمسلمات ظلمات يوم القيامة، كما أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، واتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم كبير وعظيم وخطير، وهو شديد الوقع على قلوب المسلمين سماعه، فكيف ركوبه؟ ويدل على عظم وقع سماع الظلم على قلوب الصالحين أنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا من لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ أخرجه البخاري وحكيته بالمعنى. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا من الآية عمومها، وأن الظالم وأن المؤمن الذي يخلط إيمانه بظلم لا أمن له يوم القيامة، وأنه ليس على هدى، ولذلك لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على إيمانهم من الظلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم في هذه الآية وأنه ليس على إطلاق. وفي هذه القصة فائدة أخرى، وهي أن الذين يجب أن يعمد إليهم ويقصد في حل المشكلات وأن يستشاروا في وقوع النوازل هم أهل العلم والفضل، وأفضل الخلق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يلجأ الصحابة إلى أبي بكر وعمر مع أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه إلى أنه يقصد من أهل العلم والإيمان أكابرهم، وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. فالأكابر من أهل العلم هم الراسخون في العلم، والذين عرفوا بسداد النصح لعباد الله والاستقامة على منهج الحق وإن كانوا صغارا في السن، والأصاغر هم الجهلة الذين ليس عندهم من العلم ما يؤهلهم للنظر في قضايا الأفراد فضلا عن قضايا الأمة ونواشدها، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، وقد شهر سمعتهم ورفع مقامهم الضلال من جماعات وأفراد، حتى رفعوهم إلى مصاف أهل العلم، وقد تحدثت غير ما مرة ذاكرا بعضهم. فإذا تقرر هذا فالقصة فيها إشارة إلى أن الظلم ليس في رتبة واحدة. فإذا الظلم أنواع، كما ذكره أئمة الإسلام، فهو ثلاثة أقسام، ومنهم من يقول ثلاثة دواوين، ولا مشاحة في الاصطلاح في مثل هذا. أحدها ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا هو الشرك الأكبر باتفاق، فهو في الدنيا ناقل عن ملة الإسلام، وفي الآخرة مخلد في النار. قال تعالى: فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الصحيح: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وأجمع أهل العلم والإيمان على ما دلت عليه هذه الأدلة وما هو في معناها، وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر. الثاني: ظلم تحت المشيئة، وهذا هو ظلم العبد نفسه بتركه واجبا أو فعله محرما يعلم تحريمه غير مستحل له. فمن لقي الله عليه كان تحت مشيئته جل وعلا، إن شاء الله غفر له وأدخله الله الجنة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. وعلى هذا دل الدليل من الكتاب والسنة المتواترة، وأجمع عليه أئمة العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. فقد تضمنت هذه الآية أمرين، أحدهما عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، وهذا هو الشرك الأكبر باتفاق، والشرك الأصغر باختلاف، ولعله بسط في غير هذا في هذا الموضع. الثاني وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن شاء ممن كان جرمه دون الشرك والكفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله على كبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من كبائر الذنوب غير مستحل لها كان تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما تقدم تفصيله. ومن الأحاديث المتواترة في هذا الباب، وأعني به التواتر المعنوي، قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي صحيح، نعم، قال النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث وما هو في معناه في كتابه شرح صحيح مسلم: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت أنا، يعني ابن مسعود: ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فالسطر الأخير موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح، ومن شواهده حديث جابر المتقدم. الثالث ظلم لا يترك الله منه شيئا، والمعنى لا تكفره التوبة، وهو ظلم المخلوقين. فبان بهذا أن تكفير التوبة للسيئات ليس على إطلاقه كما يطلقه بعض الناس، بل هو على هذا التفصيل الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة وورثه خلفهم عن سلفهم. وهذا الظلم لشناعته لا بد فيه من المقاصة. وقبل أن أذكر بعض الأحاديث أذكر قاعدة علمية جميلة، وهي حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة، يعني من الله عز وجل، ويجب أن يقيد هذا بما عدا الشرك والكفر، فإن الله فإن من مات عليه لا يغفر الله له كما تقدم تفصيله. وحقوق الآدميين مبنية على الضمان، ويقال أحيانا على المشاحة وأحيانا على المقاصفة، فمن نجا من هذه المقاصة في الدنيا أدركته في الآخرة. وفي الحديث الصحيح لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وحج وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وقذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ عليه من سيئاتهم، أو أخذ لهم من سيئات من حسناته، فإذا نفدت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ له من سيئاتهم، ثم طرحت عليه فطرح في النار. والسؤال الذي مجمع على جوابه من العقلاء أنه لا يرضى أحد أن يؤخذ من ماله تأديبا، فكيف الحسنات التي لقي الله عليها ولولا المظالم والله أعلم رجحت موازينه بها. إن من يفرط في المال حتى يستهلكه من يستهلكه من الخلق عد سفيها ومجنونا وهو مستحق للحجر عليه، فلا يفرطن عاقل في حسناته ويقدمها لمظلوميه يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يقاد من الشاة القرنى بالشاة الجلحة، فالجلحة هي التي لا قرون لها والقرنى ذات القرون، فإنه من المعلوم بالحس والمشاهدة أن ذات القرون تغلب الجلحة في الدنيا والتي يسميها العوام الجمة، تغلبها حينما تتناطحان، فيوم القيامة يوقف الله ذات القرن ذات القرون ذات القرون للجلحة فتنطحها كما نطحتها تلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من عليه مظلمة لكافر، ولا يدخل النار كافر عليه مظلمة لمسلم. فالقصاص يا عباد الله الضمان، وهذا من أين؟ من الحسنات يوم القيامة. لكن هنا أمر وهو التحلل، وكيف يكون؟ قال أهل العلم إن كانت المظلمة قذفا مكنه منه، مكن المظلوم منه، مكن المقذوف، وإن كان قصاصا مكنه منه، وكذلك إن كان مالا رده. وهذا واجب حتما، إلا إذا تنازل المظلوم وعفى في الدنيا. بقيت مظالم في المال والعرض، وهذه الأصل أنه يتحلل منها، يعني يطلب عفو المظلوم ومسامحته. ولكن يعرض عارض، وهو أن المظلوم معروف بسلاطة اللسان والفحش والوقيعة بما يفضح هذا الذي جاء إليه متحللا، فكيف يصنع؟ فإن كانت المع والجواب إن كانت المظلمة في العرض استغفر له وذكره بخير حيث ذكره بسوء، وإن كانت المظلمة مالا فها هنا حالان، إحداهما أن يعرفه ولكنه يخشى من فضيحته، استعمل المعاريض مثل أن يقول يا فلان جزاك الله خيرا، هذا مال أخذته من عندك قبل سنين فما تمكنت من رده إلا الآن. فإذا قال صاحب المال أنا لا أذكر هذا، يقول نعم طول الوقت جعلك تنسى، أنا ما نسيت، لعلك أنت نسيت أنا ما نسيت، ويعطيه ماله، أو رد أو وضعه على سائر ماله خفية. وإن كان لا يعرفه تصدق على نيته، تصدق عنه في هذا المال. هذه من طرق التحلل من المظالم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزودنا وإياكم في هذه الدنيا بالتقوى، وأن يجعلنا نلقاه لا لنا ولا علينا، فهذا هو طريق السلامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستميحكم عذرا فإن لدي مشاغل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.